الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم عليه في الأولين، وصلِّ وسلِّم عليه في الآخرين، وصلِّ وسلِّم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل أزكى صلاتك وأتم تسليمك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، نستأنف الحديث عن أسماء الله الحسنى وما يتعلق بها كما كنا قد ابتدأناه، وأعتذر إليكم عن هذا الانقطاع الذي كان لثلاثة الأسابيع الماضية، ولعل من المناسب ومما له تعلق بدرسنا هذا أن أحدثكم عن سبب هذا الانقطاع، لا لذكر السبب وإنما للدرس المستفاد من ورائه. تعرفون أن الأسابيع الماضية هي الفرصة السانحة لزيارة الأقليات المسلمة الموجودة في الغرب، باعتبار أنه من يوم 24 من شهر 12 إلى 5 تقريبا من الشهر الأول. هذه إجازات، إجازات إيش؟ الكريسماس ثم رأس السنة. فهذه هي الفرصة السانحة لمن يريد أن يلتقي بالأقليات المسلمة الموجودة في الغرب. وأقول إن هذا الأمر له تعلق بدرسنا، لأنك حين تذهب إلى أراضي الظلمات تلك لا تكاد ترى فيها نورا إلا هؤلاء الأقليات المسلمة. إذا كنا نعقد هذه المجالس لنتعرف على مولانا سبحانه وتعالى من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما ينبغي للعبد تعبدا للمولى سبحانه وتعالى أن يترتب على هذه المعرفة، فإن الإنسان يضيق صدره حين يصبح فلا يرى إلا جاهلا بالله غير عارف به سبحانه وتعالى، بل يرى من يبارز الله تبارك وتعالى في ملكه. ورحم الله أحد السلف مرة حين قال: إن هؤلاء كادوا أن يقيموا علينا الساعة، ويقصد في ذلك قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إيش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. في الأيام الفائتات كانوا كلهم يدعون للرحمن ولدا ويحتفلون بذلك، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والإنسان حين يتفكر بهذه النفسية التي يشعر فيها أن من يؤذي الله تبارك وتعالى بنسبة الولد إليه ويدين بذلك، حين يشعر أنه في هذا الجو المفعم لا شك أنه سيختنق إذا كانت حرارة العقيدة قائمة عنده. ولكن المشكلة الكبرى أن من يلابس القوم ويجلس عندهم فترات طويلة تخف هذه الحرارة حتى تكاد تذهب من صدر الإنسان، وهذا هو الجوار المشؤوم أحيانا. لا شك أن بعض الموجودين من الأقليات المسلمة حدتهم الظروف على تلك الجيرة وعلى ذلك المقام، ولكن أنا أتحدث بصفة عامة أن الإنسان دوما ينبغي له أن يبحث عن المحاضن الإيمانية التي تقربه من الله وتذكره به وتعينه في السير إلى الله تبارك وتعالى، لا أن يبحث فقط عن معطى واحد وهو معطى الدنيا. يعني في كثير من أحوال إخواننا المقيمين في دول الغرب تجد أن المحرك الأساس له هو المحرك الاقتصادي. وهل معنى ذلك أننا نحرم على الناس أن يطلبوا طيب المعايش بالبذل الحسن والكسب الحسن؟ لا، ولا يمكن أن يقول بهذا عاقل. لكن حينما تكون المفاضلة بين الدين والدنيا فلا شك أن المرأة يقدم الدين. ذكرت لكم أن الإنسان من واجبه في هذه الحياة أن يبحث عن المحاضن الإيمانية التي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، لا سيما وأن الطريق طويل، وهي أيضا طريق محفوفة بالشهوات والشياطين والشبهات، وطريق وعرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طريق الجنة محفوفة بالمكاره. إذن كان على الإنسان لزاما أن يبحث عن الصحبة التي تعين والحاضنة التي تعين. كلنا يعرف قصة الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب يسأل عابد الأرض يوم ذاك، أو عابد بني إسرائيل، فقال له هل لي من توبة؟ قال لا. فلما أغلق الباب في وجهه أتم به المئة. هذا الإنسان كان في صحيفته 100 دم حرام، لكن كان عنده سؤال هل لي من توبة، يعني كان في بقايا النفس اللوامة التي تبحث عن طريق الهداية إلى الله تبارك وتعالى. فلما وصل إلى أعلم أهل الأرض قال نعم، ومن الذي يحول بينك وبين الله، ولكنك تقيم في أرض سوء فاقصد البلد الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله تعالى معهم. إذن دله على الصحبة، على المحضن الإيماني. نحن أيها الإخوة باختصار بنينا من ضعف، ونحن نشأنا على ضعف، فدوما الإنسان يحتاج إلى هذه الصحبة، ولو كان أحد مستغنيا عنها لكان أغنى المستغنين عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال له مولاه جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وإذا فكفكنا العبارة القرآنية سنجد فيها ألوانا من الوصية، فالله عز وجل لم يقل له والزم، وإنما قال اصبر، يعني حتى لو كلف الوصول إلى هذه المحاضن الإيمانية كلف شيئا يحتاج الإنسان معه إلى الصبر والمجاهدة، فإنه ينبغي للإنسان أن يركب هذا المركب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني ليس بالغداة فقط ولا بالعشي فقط، وإنما عامة أحوالهم أنهم يدعون ربهم. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى هذه الحالة حتى تبقى دوما متذكرا. ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ثم قال الله تعالى ولا تعد عيناك عنهم، فجمع له بين الأمر بلزومهم والنهي عن تركهم وفرقانهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا صرنا بين قطبين، إما الدنيا وإما الدين، فلا بد للإنسان أن يرجح كفة الدين، والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. يعني باختصار أيها السادة، نحن خلقنا في هذه الدنيا لغاية لا ينبغي لنا أن ننشغل ببنيات الطريق عن هذه الغاية. أكثر من حسرة تراق على أولئك الذين يسكنون في تلك الأقليات المسلمة في تلك البلاد التي لا مناخها مناخنا، ولا تاريخها تاريخنا، ولا جغرافياها جغرافيتنا، ولا مناسباتهم هي مناسباتنا، ولا دينهم هو ديننا، ولا عاداتهم هي عاداتنا. القابض هناك على دينه ليس قابضا على الجمر، وإنما هو قابض على الجمر والسكين والنار. الذي يريد أن يحيا حياة إيمانية ويحافظ على الهوية وعلى الأبناء، فإنه سيحارب محاربة شديدة جدا، وقل أن يسلم. يعني الحديث عن هذا طبعا حديث ذو شجون، لكنني أقتضب شيئا منه. بعض الناس هناك ممن قضى 3 عقود أو 4 عقود يقنع نفسه بأنه آمن على دينه، وأنه يؤدي شعائره باطمئنان، وأن مقامه هناك ربما كان خيرا له من مقامه في بعض الدول الإسلامية. ولا شك أن هذا أفتى به إبليس الصغير، الذي يعني هنا في مفتي صغير دائما، هذا متخصص في الحيل. إذا جيت تشتري بيت جاب لك كل الفتاوى المتعلقة بإباحة الربا. إذا ضعفت نفسك مثلا قال لك وهل يوجد في القرآن نص صريح بتحريم الخمر؟ وهل الخمر التي حرمت في ذلك الوقت تنطبق على الخمر الموجودة الآن المعالجة والمعدة والمقطرة من البلاك ليبل والريد ليبل وإلى آخره. هذا المفتي مفتي مشؤوم الحقيقة، وبعض الناس يحاول أن يجعل له شرعية وينصبه مفتيا فيقول استفتي قلبك. يعني لو كانت القضية استفتي قلبك لما كان هناك كليات شرعية ولا مساجد ولا حلق، ولما جلس الربيع بن سليمان المرادي 40 سنة يثني ركبته على الشافعي ليقرأ عليه الفقه والحديث والقرآن واللغة ليتوصل إلى استصدار الأحكام. كانت المسألة سهلة، استفتي قلبك، القلب قريب هنا وانتهى الموضوع. فالشاهد أن البعض يحاول أن يسوغ لنفسه بمثل هذا، وأدنى ما يمكن أن يحصل للإنسان هناك من رقة الدين أن النظر المحرم يصبح عنده شيئا اعتياديا، لا يزال يعتاده حتى يكون شيئا عاديا. أنا لا أقول أن الموجودين هناك يشخصون بأبصارهم إلى ما حرم الله، لكن هذه الأشياء تزاحمهم حتى في قطاراتهم وفي طرقاتهم وفي أسواقهم وفي مكاتبهم. هذا أقل ما يمكن أن يقال، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى ألا يضطرنا إلى أن نلجأ إلى ما لجأوا إليه، لأن بعض من الموجودين هناك مضطرين لمثل هذه الهجرة. لكنني أقول وأكرر على مسامعهم أن الإنسان الذي حتى اضطر وتغيرت جنسيته فإن خارطة الخيارات أصبحت بالنسبة له كبيرة، تبتدئ من ماليزيا وأندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، ومن البلقان وتركيا شمالا إلى آخر دولة أفريقية في الجنوب. ليس لأحد حجة في أن يبقى بعد ذلك، لا سيما وأن تربية النشأ والأجيال تربية صعبة، وكل شيء هناك يعمل ضد الفطرة السليمة. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، لأن القادم من هناك يلاحظ أن بعض مخرجات مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين كانوا هنا في الشرق في مصر في الخليج في الحجاز أصبحوا اليوم في حالة غير الحالة التي كانوا عليها. البعض يلاحظ أن السجون للأسف مليئة من أبناء المسلمين الذين خرجوا على الفطرة، وصار البعض منهم اليوم متعاطيا. البعض يلاحظ هناك أن بعض الأخوات اللواتي خرجن من هنا منقبات ومحجبات خلعن عنهن النقاب والحجاب. وأما إذا كنت سأتحدث عن الطلاقات فحدث ولا حرج. ومن أعجب ما يقع من ذلك أن المرأة إذا كرهت زوجها أو أرادت أن تطلق فإنها تلجأ إلى المحاكم المدنية وتخلعه شاء أم أبى، أو تطلب الطلاق عن طريق المحاكم التي هناك. وهذا أقل درجاته أنه إيش؟ تحاكم لغير ما أنزل الله. يعني المرأة هناك يمكن أن تشارك الرجل في كل ماله بقوة القانون. هذا القانون المدني الذي يعمل به في تلك الدول ليس قانونا شرعيا. هل المرأة تملك نصف ما يملك الرجل؟ أنا أتحدث الآن يعني بالنظر الشرعي، هل يحق لها أن تأخذ نصف ما يملكه الرجل مما اكتسبه قبل الزواج ولا حتى بعد الزواج؟ شرعا لا تملك ذلك، هي تملك منه الكسوة والنفقة إلى آخره. فإذا طلقت منه فإنها تملك منه المؤخر إن كان عليه مؤخر صداق، وإذا توفي وهي في ذمته وفي عصمته فإن حالتها بين حالتين ثنتين، إن كان له ولد فإنها ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد فإنها ترث الربع. هذا ما تقره شريعتنا. أما أن تقاسمه نصف أمواله فإن هذا مما لم تقره شريعتنا، والاحتكام إلى شريعة غير شريعة الإسلام حرام. لا يجوز. الله المستعان. ما الذي جرنا لهذا ونحن ينبغي أن نخوض في روضة من رياض الأسماء الحسنى بعيدا عن مشاكل الدنيا؟ وإنما القادم ليسمع الأسماء الحسنى يريد أن يطرح الدنيا ومشاكلها وراءه ظهريا، أليس كذلك؟ إذن نقول لملقي الدرس سامحك الله، ما لهذا اجتمعنا؟ طيب، كنا قد وقفنا عند اسم الله تبارك وتعالى الله. هذا الاسم الذي هو أول الأسماء وآخرها وأوسطها، وهو كما قال سيبويه رحمه الله تعالى حين جاء ليعرف الله قال علم الأعلام. كلنا يعرف أن هذا الاسم علم الأعلام، لكن سبحان من أنطق سيبويه ليعرف لفظ الجلالة بذلك، حتى قيل إن سيبويه رحمه الله تعالى لما مات رؤية في المنام في أحسن هيئة، فقيل له يا سيبويه ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأحسن مثواي وأكرمني. قيل له بأي شيء؟ قال بقول الله أعرف المعارف، علم الأعلام. الله يا أعظم الكلمات في لغتي ويا أجل حروف في نواحيها. هذا الاسم الأعظم ورد في كتاب الله تبارك وتعالى بحسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن أزيد من 1762 مرة، وقال بعض العادين بل قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 2722 موضعا أو 72 موضعا، ولا يكاد تخلو منه سورة من سور القرآن. وأكثر سورة ذكر فيها لفظ الجلالة هي سورة الأنفال، حيث ورد فيها لفظ الله في 73 مرة. وفي آية يقال إنها أكثر ما ورد فيه ذكر الله، ورد فيها لفظ الجلالة الله 7 مرات، ما هي؟ ها؟ ليست آية الكرسي، ها؟ آخر سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهناك سورة لم تخلو آية من آياتها من لفظ الجلالة، سورة لا 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 قربتم، سورة المجادلة، البعض يقول المجادلة، سورة المجادلة أو المجادلة. الشاهد أن هذا الاسم اسم عظيم وهو رأس الباب، فالله عز وجل توصف أسماؤه مصدرة بالله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، الله خالق كل شيء. فيقال مثلا العزيز الجبار المتكبر من أسماء الله، ولا يقال أن العزيز الجبار المتكبر من أسماء الرحمن. إذن مرد الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى هذا الاسم الجليل المبارك، وهي أعلى الأسماء في الذكر والدعاء. وقد قيض الله سبحانه وتعالى بقدرته ألا يدعي أحد من الكفار التسمي بهذا الاسم، يعني هناك أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى غير غريب أن يتسمى بها أحد الناس، الكريم صفة قد يتصف بها الإنسان بما يليق بكرمه، العزيز إلى آخره، لكن الله هذا الاسم لم يتسمى به ولم يدعيه المشركون لآلهتهم، إلا قريش حين أرادت أن تسمي بعض الآلهة بما يشبه الله وليس الله، فسمت الصنم اللات، اللات قال بعضهم محرف عن الله. والله عز وجل اختص بهذا الاسم الجليل فجعله أعرف المعارف، وجعله دالا على ذاته سبحانه وتعالى ودالا على صفاته، جعله دالا على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى كمالاته من الأسماء الحسنى والصفات العلى بأحد طرق الدلالة، إما بطريق الالتزام أو بطريق التضمن أو بجهة المقابلة أو بهما أو بهم جميعا. وهذا الاسم أيضا من خصائصه كما سيمر معنا أنه اسم للتعلق وليس للتخلق. ما معنى أنه اسم للتعلق وليس للتخلق؟ مر معنا في أول دروس الأسماء الحسنى أن من ثمرات معرفة الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحاول العبد أن يحصل من الكمالات التي يليق بالعبد أن يحصلها مما اتصف به المولى سبحانه وتعالى. يعني الله حدثنا عن كرمه حتى نتخلق بهذا الكرم لأنه من أعلى الصفات. الله عز وجل حدثنا عن الرحمة حتى تكون سجية لنا وطبعا. الله حدثنا عن العفو حتى يعفو بعضنا عن بعض. لكن الله ليس اسما للتخلق وإنما للتعلق، ليتعلق به القلب فيأله إلى الله سبحانه وتعالى عبادة ومحبة وخوفا ورجاء واعتزازا وتوكلا وإنابة وتفويضا. فالله إذن للتعلق وليس للتخلق. وهذا الاسم جامع للمحاسن والصفات كلها. فإذا قيل لك من ربك فقلت الله، كانت لفظ الله مغنية عن أن تقول الله الذي يرحم الخلق، الله الذي يعفو عنهم، الله ذو السلطان الذي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لفظة الله مغنية عن ذكر جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لأنها متضمنة له. والله سبحانه وتعالى جعل سائر الأسماء صفة لاسمه الله. قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمرد باقي الأسماء إلى هذا اللفظ المبارك، لفظ الجلالة. فيقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، لكن لا يقال من أسماء الرحمن الملك القدوس السلام، ولا يقال من أسماء الرحيم العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. ومر معنا أن هذا الاسم هناك مبحث لا يحتاج أن نشغل بالنا به كثيرا، وهو هل الاسم مشتق أم جامد. باختصار أسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة، لكن دلالة اللغة الله لها عدة دلالات. يعني الله من حيث اللغة له عدة دلالات، فهو يدل على العبادة. فالله إذن معناها المعبود. قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. إذن يدل من هذه الجهة على العبادة. وفي قراءة ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. القراءة التي نقرأ بها ويذرك وآلهتك. من المعاني اللغوية لاسم الله التحير. وهذا كيف التحير؟ كيف فيما يتعلق بالله عز وجل؟ أي الذي تحار العقول فيه. ربنا جل وعلا تحار العقول فيه لأنها لا تستطيع أن تدركه، هو فوق العقل جل جلاله. ولذلك نهينا عن إعمال العقل حتى في صفاته جل وعلا. هناك حد محدود يقف عنده العقل. والله عز وجل بذاته وصفاته أكبر وأجل وأعظم من أن يحيط به هذا العقل المحدود، لأن الله خالق والعقل مخلوق، ولا يمكن لمخلوق أن يتصور الخالق. طيب، فهو من هذه الجهة يعني التحير، أي الذي تحار العقول فيه سبحانه وتعالى عند التفكر. وإذا حارت العقول لم يسعها إلا أن تذعن وتسلم لله تبارك وتعالى ذلا وانقيادا. ومن معانيه اللغوية أيضا الملتجأ والملاذ والمعاذ والمفزع. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. ومن معانيه اللغوية السكن. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذكر الله لفظ الجلالة هذا تطمئن النفس وتسكن، فيزول عنها عناؤها ويزول عنها أوضارها. ولذلك حتى نحن مطلوب منا أن نذكر اسم الله عز وجل في طعامنا وشرابنا وعند ركوبنا دابتنا، وإذا أتى الإنسان أهله، وإذا قام أو قعد فإنه يذكر اسم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه ما حل على قليل إلا باركه، ولا في فزع إلا أذهبه، ولا في وجع إلا أزاله. الإنسان إذا أصابه يعني ألم أو عي أو مرض ماذا يقول؟ يضع ريقه على، يضع يده على لسانه يأخذ من ريقه ثم يقول بسم الله، اللهم بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فيضع على الذي يألم من جسده. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابي أن إذا أصابه وجع يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. فاسم الله تبارك وتعالى مفزع ومهرب وملاذ تسكن إليه النفس والروح. ومن المعاني اللغوية أيضا الحب والتعظيم، الحب والتعظيم. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن المعاني اللغوية أيضا الإجارة والأمان. قال الله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إذن الله، هذه اللفظة والمفردة عظيمة جدا، ومن عظمتها أنها من أسهل الحروف التي يمكن أن ينطق بها العربي والعجمي. ومن خصوصية هذه اللفظة، لفظة الجلالة، أنها جعلت في أعظم كلمة في الإسلام اللي هي كلمة حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى أن بعض أهل العلم قال لا يدخل الإسلام من لم ينطق بهذه الشهادة. يعني لو قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الرحمن عند بعض أهل العلم أنه لم يخرج من دائرة الكفر ولم يدخل في دائرة الإسلام بعد. فمعقد كلمة التوحيد اللي هي أعظم كلمة وأكبر أصل أيضا مبنية على لفظ الجلالة. طيب إذا كانت هذه بعض المعاني اللغوية التي يتضمنها اسم الإله أو الله، فما هي المعاني الشرعية؟ ما أكثرها وما أعظمها وما أجلها؟ أول معنى لله من حيث الشريعة الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الله عز وجل موجود وألف دليل يدل على وجوده، لكن دعك من الأدلة الشرعية والحسية والفطرية، حدثني عن قلبك في المدلهمات والمظلمات، إذا ما زلزلت الأرض زلزالها أو خسف القمر أو اشتد الرعب، بأي شيء يفزع المسلم والكافر؟ بيا الله. يقولون في الشدائد لا يوجد ملحد، إذا اضطربت السفينة أو اهتزت الأرض أو مادت الرياح بالناس فإنه لا يوجد ملحد. أشد الناس إلحادا وإنكارا لله ستجده يهتف من قبل نفسه قائلا يا الله. إذن وجود الله تبارك وتعالى قبل أن ندلل عليه بالدليل الشرعي والعقلي مستقر في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإذا شئتم ذهبت بكم أبعد من ذلك فقلت إنه مستقر حتى في فطر الحيوانات. والدليل أن سليمان حين خرج بقومه يستسقي لهم، وسليمان أوتي منطقة الطير، فلما أتى على وادي النمل، شوف أتى، شوف التعبير القرآني، أتى على وادي النمل أي أشرف عليه كأنه في العلو، فلما أتى على وادي النمل
قالت نملة،
أي سمع نملة أو رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. من الذي علم النملة أن الله هو الذي يسقي ويمنع ويعطي ويهب؟ ثم من الذي دل هذه النملة على أن الله تعالى في العلو فجعلت تظهر ضعفها وهي تنظر إلى جهة العلو رافعة قوائمها؟ إذن هذا أمر مستقر في النفوس السليمة التي لم يأتي عليها غبار الوثنية أو الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود لو خلي بينه وبين نفسه دون الدواخل التي تؤثر على فطرته لبقي موحدا. كل مولود أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا تأثير البيئة على الإنسان كما كنت أذكره آنفا. والذي يزعم أنه سيبقى متقوقعا على نفسه لا يمكن أن تعمل فيه عوامل المدخلات هذه، إنما يتطلب أمرا صعبا، لا سيما أن الإنسان بفطرته وطبيعته يألف ويؤلف ويؤثر ويتأثر. إذن الفطرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى، هذا من المعاني الشرعية لاسم الله. الله سبحانه وتعالى موجود. بعض الفلاسفة والمتكلمين كان يمشي مع تلاميذه فمر بامرأة عجوز، قالت: من هذا؟ قيل لها: هذا الذي ألف كتابا فيه 1000 دليل على وجود الله. فقالت العجوز: لو لم يقم بنفسه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل، لأن وجود الله مستقر، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ الأعرابي بفلسفته البسيطة قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قل للطبيب: تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض: نجا وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب من عافاك. الله. إذن هذا اللفظ يدل على وجوده سبحانه وتعالى، والدليل على وجوده أشياء كثيرة جدا: العقل والفطرة والشريعة إلى آخره. ولم ينكر وجود الله تبارك وتعالى إلا الملاحدة، حتى هؤلاء الملاحدة كما ذكرت لكم فإنهم في المحكات والمدلهمات يزيلون هذه القشرة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن المعاني الشرعية أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين. إذن الله موجود، ومع وجوده هو رب العالمين. ومن هم العالمون؟ لما نقول رب العالمين، ها؟ أحسن، كل شيء عدا الله، اسم جامع لكل شيء عدا الله سبحانه وتعالى. ولماذا سموا عالم أو عالمون أو عالمين؟ ها؟ لأنهم علم على الله سبحانه وتعالى، يدلون عليه ويشيرون بإصبع التوحيد إليه، سواء كانوا صامتين أو ناطقين. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يعرفنا به أحيانا في القرآن يخاطبنا بالآيات العظيمة، وسميت آيات، الآية هي العلامة أو الدلالة، سميت آيات لأنها تدل عليه وتشير بالتوحيد إليه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إلى آخره، فهي علامات ودلالات تدل عليه سبحانه وتعالى، الصنعة تدل على الصانع. إذن هو رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف. فلاحظ نحن ما زلنا مع اسم الله، انتقلنا في جزء من معانيه إما بالتضمن إما بالالتزام إلى معنى آخر وهو معنى الربوبية. فمن مقتضيات الله ربوبيته للعالم سبحانه وتعالى، الرب هو المالك المتصرف. ومن المعاني الشرعية أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق المستحق للعبادة دون ما سواه، وهذا قيد مهم لما نقول إن الله هو المعبود بحق، لأننا إن قلنا إن الله هو المعبود زاحم الله تعالى في هذا أشياء كثيرة عبدت، عبدت اللات والعزى والأصنام، عبد الشيطان، عبد الشجر، عبد الهواء والحشرات حتى الفروج أجلكم الله، عبدت النار وعبدت الشمس والقمر. المعبودات التي عبدت مع الله تبارك وتعالى في العالم كثيرة جدا، ويكفيك كما يقول أحد مشايخنا، يكفيك أن تذهب إلى بلد واحد اللي هو الهند، كلكم متفقون على أنه الهند، لتجد أن هناك معبودات تصل إلى عشرات الآلاف. كنت أشاهد وثائقيا قبل فترة أن بعض طوائف الهند يعبدون الفئران، ولذلك يسالمونها ويتبركون بها ويقتلون من قتلها. يعني إذا رحت الهند لابد تبحث في أديان من الذين بجوارك، ربما تقتل فأرا أو حشرة أو وتصاب بمشكلة. وزرت رجلا فاضلا هنا يعمل في أحد القطاعات، فأشار إلي إلى رجل هندي أسلم، قال ثم اعترف لي بعد إسلامه أنه كان فاسقا في دينه. قلت كيف يعني فاسقا في دينه؟ قال كان يأكل لحم البقر سرا، يعظمها في النهار ويأكل اللحم سرا، ولا نهاية للضلالات. إذن من المعاني الشرعية لاسم الله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة وحده دون ما سواه بحق. هذا هو القيد الذي يخرج سائر المعبودات التي عبدت من دون الله، ويجعل هذه العبادة مصروفة على وجه التمحيض والتخصيص لله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله أو مع الله فهو باطل. الله هو المستحق الأوحد لهذه العبادة، كما أنه المستحق الأوحد لهذا الاسم جل جلاله. قال الله تعالى لنبيه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال الله تعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يقول النحاء قدم المعمول، يعني اتساق الجملة نعبدك ونستعينك، لكن لما قدم الكاف التي كانت في الأخير فلما قدمها صارت إياك، دل ذلك على توحيد الله سبحانه وتعالى وتخصيص المولى سبحانه وتعالى. فلا يدعى معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا إلى آخره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن المعاني الشرعية للفظ الجلالة الله أي الذي له الكمالات كلها، كل كمال فالله عز وجل أحق به، فالله عز وجل أحق به، له الكمالات كلها. وإذا قلنا إن الله كريم عفو جميل، فإننا نقول إن له الغاية القصوى من هذه المعاني التي تدل على الكمالات. وفي المقابل فالله منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، لذلك القرآن جاء بتنزيهه عن السنة والنوم، لأنهما ضعف يقوم بالإنسان والمخلوق، منزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. فلما نزه الله نفسه عن السنة والنوم أثبت لنفسه كمال في نفس الآية الحياة والقيومية. وقال في قاف وما مسنا من لغوب. ما هو اللغوب؟ التعب. لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض قال وما مسنا من لغوب، يرد على طائفة أثبتت لله التعب وحاشاه جل جلاله. من؟ اليهود. قالوا إنه تعب من خلق السماوات فاستراح في السبت، فيوم السبت عندهم يوم الاستراحة يمنعون فيه العمل. تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه. الله عز وجل له الكمالات كلها، وهو منزه سبحانه وتعالى عن النقائص كلها، ومع هذه الكمالات فإننا نثبت له من الأسماء أحسنها وأكملها على وجه الإطلاق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله عز وجل لا تصدر عنه إلا الأفعال الرشيدة المنبنية عن الحكمة البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر. فكل ما يقع من الله سبحانه وتعالى من الأفعال فهو لا يخرج عن المصلحة والعدل والرحمة والحكمة والفضل جل جلاله. وقد يتفاوت هذا بحسب حال الخلق، فما تراه أنت ضيقا عليك مثلا قد يكون من وجه آخر، مش قد يكون، في أفعال الله هو مصلحة. وفي بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لو أغنيته لا أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، لو أصححته لا أفسده ذلك. المريض قد يرى أن هذا التقدير الذي نزل به من المولى أنه ضيم به مثلا حاشا لله، أو أنه سوء حل به، لكن باعتبار الحكمة الغائية الأبعد التي أحيانا قد تعرفها أنت وقد لا تعرفها هي عين المصلحة. وكم من داء أصابك أيها الإنسان وقاك الله عز وجل به داء أكبر، وكم من آفة صغيرة أصابتك دفعت عنك آفة أكبر. قال الله تعالى في أحد فأثابكم غما بغم. فالعبرة أن في أفعال الله تبارك وتعالى أفعاله مبنية على الحكمة البالغة ومبنية على الحكمة والعدل جل جلاله. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يتسخط إن وقع في أمر من مقدور الله تبارك وتعالى قدره عليه، ربما كان هو الخير. بعض الناس ينشأ فقيرا ويسعى للغنى ولا يتأتى له ذلك، وقد تكون حالة الفقر هي الأصلح له. كم من إنسان حين اغتنى نظر في عطفه وقال كما قال قارون، مش قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. في صحيح البخاري سيمر بكم قصة الأبرص والأعمى والأقرع، هؤلاء ثلاثة ابتلوا، ثلث هذا العدد نجا والثلثين هلكوا. قال قائلهم لما جاءه الملك في هيئة إنسان يسأل قال أو ما كنت أبرص فأذهب الله عنك البرص وأغناك؟ قال لا، إنما ورثته كابرا عن كابر. طبيعة جبلة إنسانية أن ينسى الماضي ويكفر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ليس كل أحد يثبت على الحالة التي كان عليها في الفقر، ولذلك قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق. طيب فلما آتاهم؟ إذن إذا كان الله عز وجل قدر عليك داء فاعلم أن الله أراد بك خيرا، إما رفعة وإما حطا للسيئات وإما منزلة في الجنة لم تكن لتنالها إلا بالصبر على هذا البلاء. وإذا قدر الله عليك الفقر مع بذل الأسباب للغنى فاعلم أن هذه الحالة في علم الله هي الحالة الأنسب لمثلك. وهكذا في سائر أفعال الله التي مبناها على الحكمة والعدل. أتوقف إلى هذا الحد حتى لا أملكم بالإطالة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يفتح لي ولكم أبواب الخير ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نتوسل إليك بك وندعوك ونتوجه إلى وجهك الكريم، وأنت لا ترد السائلين ولا تخيب القاصدين. جل ثناؤك وعظم سلطانك، لا رب لنا سواك فيدعى، ولا إله لنا غيرك فيرجى. اللهم إنا نتوسل إليك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم ووجهك الأكرم. اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كبيرة إلا بدلتها، ولا حسنة إلا ضاعفتها. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وذنوبنا بعفوك وغفرانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وأغن فقيرنا، ورد غائبنا، وأطلق أسرانا. اللهم رب صغارنا، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يا ذا الجلال والجمال والكمال والعزة والسلطان، صن فرحتنا في الشام من التنغيص والتكدير. اللهم يا حي يا قيوم، اكفهم شر كل من فيه شر، واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم اجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم وعجل لنا بالفرح والفرج في السودان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج والفرح في أرض الرباط. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم. اللهم داوي جراحهم، وتقبل شهداءهم، واكبت عدوك وعدوهم. اللهم تولهم في من توليت يا ربي، كلهم وليا وكن بهم حفيا. اللهم استجب لدعواتهم، وحقق رجاءاتهم، وأقر أعيننا، واشرح صدورنا بنصرة الإسلام والمسلمين في المشارق والمغارب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد لوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير وبر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. لربنا الحمد في الأولى والآخرة. صل يا ربي وسلم وزد وأنعم وتمم على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.